بمعرفة آياته الشرعية وآياته الكونية، لكن عامة الناس وكل أحد يعرف أن يعرف الله بالنعم. متى ذكرت الله، ذكرت نعم الله، أحببت الله. ولهذا جاء في الأثر: أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم. أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم. أنت الآن قد يسر الله لك الأكل والشرب واللباس والسكن والأهل والأمن، كل هذه يعني يبذل الإنسان فيها شيء كثير ولا تحصل له لو أن الله منعه إياها. فإذا كان الله قد منحك إياها فإنك إذا تفكرت تحب الله عز وجل. لكن هناك محبة سببها أعظم، وهي محبة الله تعالى لما يعرفه الإنسان من آياته الكونية وآياته الشرعية. طيب، كذلك أيضا من النصح لله عز وجل أن تعظمه، أن تعظم، لا تستهزئ ولا تسخر به ولا تنتهك حرماته. وعلى هذا فتكون نصيحة لله تتضمن جميع أنواع العبادة لله عز وجل. ومن النصيحة لله أيضا أن تؤمن بما له من الأسماء والصفات، فإن ذلك من أعظم النصيحة لله، لأن من لم يؤمن بذلك فهو بين أمرين: إما مكذب وإما معتد. كل من لم يؤمن بما وصف بما سمى الله نفسه به ووصفه به ووصف به فهو بين أمرين: إما مكذب وإما إيش؟ وإما معتد. لا يمكن أن يخرج عن هذا. إما مكذب فيقول مثلا: ليس لله وجه وليس لله عين وليس لله يد. وإما معتد بصرف اللفظ عما أراد الله إلى ما لم يرد الله. وهذا يكون معتديا من وجهين: الوجه الأول صرف اللفظ عما أراد الله، كالذي ينوي عنق البعير إلى جهة غير الاستقامة. والثاني إثبات ما لم يرد الله، إثبات ما لم يرد الله. لأن هؤلاء المعطلة الذين يقولون أراد الله باليد كذا، أراد الله بالوجه كذا، نقول لهم بكل سهولة: ما دليلكم على أن الله أراد بهذا كذا؟ وهل الله عز وجل عاجز على أن ينطق بما قلتم إنه مراده؟ الجواب: أبدا، ليس بعاجز. إذا كان ليس بعاجز وقد قال اليد والوجه، كيف نقول إنه لا لم يرد اليد ولا الوجه؟ ولهذا نقول: كل من أنكر من أسماء الله أو صفة من صفاته فإنه لا يخرج عن إحدى الدائرتين، وهما التكذيب أو العدوان. التكذيب يعني يقول لا ليس لله وجه، ليس لله يد، أو العدوان. وذكرت لكم العدوان يكون بأمرين: الأول إيش؟ صرف اللفظ عما أراد الله، والثاني إثبات معنى لم يرد الله عز وجل. طيب، هذا أيضا من نصح الله عز وجل لكتابه، النصح لكتاب الله أن تؤمن أنه كلام الله حقا، حروفه ومعانيه. هذا من نصح لكتاب الله، لأن الإنسان إذا لم يعتقد هذه العقيدة صار كلام الله وكلام الناس على حد سواء. لكن إذا اعتقد أنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه تكلم به لفظا ومعنى، لا شك أنه سيكون في قلبه من تعظيم هذا الكتاب ما لم يكن لو لم يعتقد ذلك. ولهذا نقول القائلون بأنه مخلوق لم يعظموا هذا القرآن أبدا، جعلوه كسائر المخلوقات، بل أبطلوا الأمر والنهي. لأنك إذا قلت إنه مخلوق صار معنى أقيم الصلاة صار شيئا حروفا مخلوقة على هذا اللفظ، على خط مستقيم إيش طولي، ثم دائرة، ثم ياء معكوفة، ثم ميم مدورة، ثم واو أيضا مقوسة. فإذا صار مخلوق صار ليس له معنى إطلاقا. ولهذا قال علماء السنة: من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الأمر والنهي. لأن لا تشركوا بالله مثل لا تشرك، ماذا تكون إذا قلنا أن مخلوقة؟ صار المعنى أن الله خلق شيئا على هذه الصورة، لا يدل على ماذا، لا يدل على ماذا. الآن مثلا نجد في النجوم ما يسمى بالقوس، نجوم متناضدة كأنها قوس. لو أن الإنسان قال هذه علامة استفهام، هل أحد يطيره على ذلك؟ هي في السماء يشاهدونها بعد العشاء على صورة استفهام هكذا. لو قال قائل هذه استفهام من الله عز وجل يصح؟ لا يصح. هذه مخلوقات خلقها الله على هذا الوجه. كذلك إذا قلنا القرآن مخلوق صار معناها أشكال خلقها الله على هذا الشكل. إذن من النصيحة لكتاب الله أن يؤمن الإنسان بأنه إيش؟ كلام الله حقيقة، تكلم الله به حرفا ومعنى. ومن النصيحة لكتاب الله التصديق بكل ما فيه من الأخبار، سواء كان عن الله أو عن اليوم الآخر أو عن الأمم الماضية أو عن الأحوال المستقبلة، عن كل خبر في القرآن، فإن من النصيحة أن يؤمن الإنسان به وأن لا يتردد في قبوله، حتى لو فرضنا أن العقل قد يستبعده. فلا يجوز أن نحكم بالعقل على ما تكتب الله، يجب أن نؤمن وإن كان العقل إيش يستبعده. طيب، من النصيحة لكتاب الله امتثال ما أوامر القرآن، امتثال أوامر القرآن سواء كانت أدبية أم خلقية أم تعبدية، يجب أن تمتثل أوامر القرآن على حسب ما يقتضيه النص، لأن هذا من النصيحة ليش لكتاب الله. كم هذا؟ ثلاثة. طيب، الرابع الاجتناب لما نهى الله عنه، لما نهى عنه القرآن، أن تجتنب كل ما نهى عنه القرآن، فمن لم يقم بذلك فإنه ليس بنص القرآن. طيب، النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد بقوله لرسوله فيما أظهر المراد العموم، وإن كان يحتمل أن يكون المراد الخصوص، لأن ظاهر قوله لكتابه أنه القرآن، فلنقل إنه الخصوص، المراد به الخصوص. فكيف النصيحة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا تصديق أنه رسول من عند الله، تصديقا جازما لا يعتريه شك، هذه واحد. ثانيا الإيمان بأنه بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فمن قال إنه يملك النفع والضر فإنه لم ينصح للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، فإذا غلوت فيه فما نصحت له، لأنك فعلت ما لا يحب. ومنها من نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه عبد لله، وكفى به شرفا أن يكون عبدا لله عز وجل، فتؤمن بأنه عبد لا حق له في الربوبية إطلاقا، وحينئذ يفضل تعلق الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام في دفع ضرر أو جلب نفع. نعم، إلا ما كان قادرا عليه في حياته فهذا شيء آخر. من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بكل خبر أخبر به، كل خبر أخبر به لا بد أن تؤمن به لتكون ناصحا له. لكن هذا الحكم فيما علمنا أنه قال، لأن بيننا وبين الرسول واحد، قد يعزى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، ولهذا ليس الخبر الذي جاء في السنة كالخبر الذي جاء في القرآن، ليش؟ لأن الخبر الذي جاء في السنة يحتاج إلى النظر أولا في سند هل صح أم لا. لكن إذا علمت علما يقينيا أو ظننت ظنا قويا أن الرسول قاله فإن من النصيحة له أن تصدقه وتؤمن بخبره عليه الصلاة والسلام حتى وإن استبعده عقلك، لأنك لو أنكرت ما يستبعده عقلك لم تكن مؤمنا في الواقع بل متبعا لهواك. من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، أن لا تعصي فيما أمر، فإن ذلك من النصيحة له. ولا يرد على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعارضون الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا انكشف لهم الأمر سلموا واستسلموا غاية الاستسلام. مثال ذلك لما أمرهم حين طاف وسعى في البيت في حج الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. ناقشوه في ذلك وقالوا يا رسول الله قد سمينا الحج كيف نجعل عمرة؟ وقال يا رسول الله نحل الحل كله؟ قال نعم. قالوا يا رسول الله نأتي النساء؟ قال نعم. قالوا نذهب إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، إلى هذا الحد، وهي كلمة قد يستحي منها كثير من الناس. يعني كل هذا يريدون من الرسول أن إيش؟ أن ينسخ ما أمرهم به، لكنه حتم عليهم، قال افعلوا ما أمركم به. هل فعلوا أو لا؟ فعلوا. فلا يعد هذا من ترك النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المراجعة في وقت التشريع جائزة، إذ قد يختلف الشرع. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم لحوم الحمر أمر أن تكسر القدور، لأنها حرمت الحمر وهي تفوح على النار، قد ذبحوها وقطعوا لحمها وجعلوها في القدور فحرمت، وأمر أن تكسر القدور. فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ فقال أو أغسلوها. هنا الأمر الأول إيش؟ نسخ. بالأمر الثاني فالصحابة يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لعل الأمر ينسخ. ومثل ذلك أيضا تأخرهم عن الحلق في صلح الحديبية، حيث تأخروا يرجون النسخ. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بمشورة أم سلمة رضي الله عنها إليهم ودعا بالحلاق وحلق رأسه، جعلوا يقتتلون على حلق رؤوسهم رضي الله عنه. المهم أن من النصيحة للرسول إيش؟ طاعته فيما أمر. ولا يرد على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يناقشونه، لأنهم يناقشونه لا عصيانا ولكن يرجون إيش؟ يرجون النصح. وقد وقع النسخ بعد مراجعة المياه، كما في حديث تكسير القدور التي تفور بلحوم الحمر. طيب، النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام من النصيحة له أن يجتنب الإنسان ما عنه نهى ونجم. فإذا نهى عن شيء فليجتنب، حتى وإن هوته نفسه، لأن الخير فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن العاقبة ستكون حميدة إذا نصحت للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أشار الله إلى النصح له ولرسوله في قوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، متى؟ إذا نصحوا لله ورسوله، فلا بد من النصح للرسول. من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الذب عن سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أعداء. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ممن؟ من المجرمين فله أعداء. فمن النصيحة له أن تذب عن سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية، وهذا أمر ظاهر. فالسقوط عن الذب عن سنته هذا ليس من النصيحة له، بل عليك أن تذب عن سنته صلى الله عليه وسلم عليك في كل ما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام إعانته ومشاركته في الجهاد في سبيل الله، كما وقع لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم، فإنهم خرجوا مع الرسول وقاتلوا معه ولم ينخزل عنه إلا من كان منافقا كما في غزوة أحد، وإلا فكلهم يخرجون معه. والذين تخلفوا عنه عاتبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أشد عتاب، ككعب بن مالك وصاحبيه، حتى تابوا إلى الله عز وجل فمح الله عنهم ما جرى. هو الرابع لله والكتاب ولرسوله، والرابع لأئمة المسلمين. أئمة جمع إماء، والمراد به كل من يقتدى به، فيشمل الأمراء ويشمل العلماء ويشمل أئمة المساجد ويشمل مدراء المدارس وغيره. لأن نقول الأئمة جمع إمام، والمراد إيش؟ كل من يؤتم به، سواء إمامة كبرى أو صغرى، إمامة دينية أو إمامة أميرية. النصح لولاة الأمور أو لأئمة المسلمين أمر مهم، وهو أهم من النصح لعامته. ولكن كيف يكون ذلك؟ لا بد من سلوك الحكمة في النصيحة لهم. فالعلماء لهم نصيحة خاصة، والأمراء لهم نصيحة خاصة، والطرق الموصلة إليهم تختلف أيضا اختلاف الأحوال. فالنصيحة للعالم أولا أن يحمل الإنسان ما أخطأ فيه على حسن النية بقدر الإمكان، لأن العالم لا بد أن يخطئ إلا أن شاء الله، كل إنسان معرض للخطأ، فتحمل خطيئته على إيش؟ على أحسن الحال، متى وجدت لذلك مساغا. ثانيا أن تناقشه فيما ترى أنه أخطأ فيه، لكن قد يكون المناقشة علنية وقد تكون سرية، وسيتبع الأصلح بذلك. فإن أشكل عليك فعليك بإيش؟ بالسر. السرية في الغالب أنفع وأجدى. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ذلك، وقد انتهى الوقت. جزاكم الله خيرا. شوف يا أنا، هذا الأخ فؤاد يقول ما هو الراجح في مسألة من لم يطعم الجائع، فأقول أنا لن أشح عليكم فيما أرى صواب. إذا كان ترجح عندي شيء أقول لكم الراجح كذا، وإذا لم ترجح عندي شيء أقول قولين. نعم، ولست بأعلم من شيخ ابن تيمية، وما أكثر ما يقول في هذه قولان العلماء، واختلف العلماء في هذا على قولين. وخذوا مني هذه قاعدة، إذا ذكرت قولين ولم أرجح فليس معنى ذلك أني أشرف عليكم بالترجيح، لكن قد يكون عندي تعارض من القولين، أو لا يكون عندي تحريف للقولين ما بعد حررتها، يعني جاءت عرضا فاستمر لهذا. ما يخاف، إذا كان عندي واضح أقول الراجح. منكم رسالة؟ بسم الله. أنت مين؟ في من الدار ما كمل؟
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن النصيحة ثلاثة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ودخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا حديث تميم الجنة.